السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام عن خاتمة البحث في القسم الأول. المراد بالقسم الأول هو الاعتباريات ما قبل الاجتماع. المفاهيم الاعتبارية بشكل عام اللي ذكرناها، اللي الآن جاي أعددها أيضا في هذه العبارة، بأنه مثل اعتبار الوجوب أو اعتبار الحسن والقبح أو انتخاب الأسهل أو الأخف أو الاستخدام وغيره. الطريقة اللي دائما السيد العلامة ينطلق منها هو أن ينظر للإنسان كيف يتعامل مع الطبيعة، يعني علاقة الإنسان مع المادة، وكيف يمكن أن يتعامل مع الطبيعة، وكيف يمارس أعماله مع الطبيعة بالشكل التكويني، يعني العلاقة بين الأجهزة الفعالة والواقع الخارجي بشكل يعني اللي بيتمثل أثرها وما يترتب عليه من آثار. من هنا، من هذه العلاقة الطبيعية التكوينية، يبدأ إنشاء علاقة اعتبارية منسجمة أو على نفس المنوال. ولهذا احنا قلنا بأنه المفاهيم الاعتبارية إنما هي مفاهيم مأخوذة من وقائع حقيقية، لكنها أخذت توضع في مكان خطأ، يعني مجازا، وهذا المكان الخطأ لأجل غايات وأهداف، يعني اجت تحقق أهداف، ما اجت يعني بلا معنى. فإذا كما أنه العلاقة بين الإنسان وبين حركة إيده هي علاقة ضرورية لأنه أثر مؤثر، لكنه وهي علاقة وجوب، لكن الإنسان يجعل هذه العلاقة علاقة الوجوب بينه وبين من؟ وبين أهدافه، وبين الشبع مثلا اللي مثال ذكره اللي ذكره، أو غيرها من الأشياء الأخرى. إذن هذا الكلام بشكل عام ينطبق على جميع هذه المفاهيم والاعتبارية. وإحنا الآن ذكرنا مجموعة من المفاهيم الاعتبارية اللي تقدم، اللي هي مفهوم الوجوب أو مفهوم الحسن والقبح وغيره، أو الاستخدام أو العمل بالعلم. لكن الكلام لا يقتصر على هذه المفاهيم، بل يوجد لدينا مفاهيم اعتبارية أخرى، مثل اعتبار الاختصاص، اعتبار أن يكون العمل فائدة، اعتبار تغيير الاعتبارات، يعني أن الاعتبارات أيضا قابلة للتغيير، وهكذا من الاعتبارات اللي راح نوضحها. زين، فإذا الاعتبارات العامة مو فقط هذه اللي ذكرناها، لأنه كل ما ننظر لعلاقة الإنسان مع الطبيعة ثم بروز حاجات معينة نتيجة التغيرات اللي تحصل عنده، فإذا راح يؤدي إلى ظهور مفاهيم أخرى أيضا، يعني اعتبارية أيضا، لأجل أن تحقق غايات الإنسان اللي تترتب عليه. زين، قال: لا تنحصر الاعتبارات العامة التي انصب حديثنا المتقدم على البحث عن ظهورها بالوجوب والحسن والقبح وانتخاب الأخف والأسهل والاستخدام والعمل بالعلم، بل يمكن العثور على اعتبارات أخرى ذات طابع عام. مثل من؟ قال: مثل اعتبار الاختصاص. شنو اعتبار الاختصاص؟ اعتبار الاختصاص أن نجي نشوف بأنه الإنسان بشكل عام لما يتعامل مع الطبيعة دائما يتعامل مع أي شغلة أو مادة يستفيد من عندها، شوفوا إذا هذه المادة أو الشغلة أو أي شيء هو باعتبار أنه جاي يستفيد منها سلبت من عنده أو أخذت من عنده أو صارت محاولات أن تأخذ هذه السلعة من عنده، فشوفه يتحرك نحو ماذا؟ نحو أن يدافع عنها، ويقول أن هذا الشيء الذي يعني سوف يؤخذ أو يطلب أن يؤخذ، هذا لا، هذا الشيء لي، فإذن هذا الشيء مختص بي فيدافع عنه. فالدفاع عن هذا الشيء واختصاص هذا الشيء، يعني اللي يمكن أن تنبثق من عنده مفاهيم الملكية أن هذا ملكي، أو مفهوم الرتبة أن هذه رتبتي، هذا موقعي، ما يمكن أن أتنازل عن موقعي، هذا الموقع لي، أو مثلاً مقامي، هذا مقامي وهذه وجهتي ومقامي، وما يمكن أن أتنازل عن مقامتي ومكانتي الاجتماعية مثلا، أو مثلا مسائل النكاح مثلا هذه زوجتي أو غيرها. دائما شوف الأشياء اللي تربط فيها علاقة استفادة وفائدة بعد ذلك ينبثق اعتبار الاختصاص أن هذا مختص بي، يعني هذا من شأني وهذا لي، لا أرغب أن يجي شخص آخر يأخذه مني. إذن هذا المفهوم، مفهوم الاعتبار، هو من المفاهيم التي أيضا تتحرك وفق الخط العام اللي يرسمه السيد العلامة. يا هو الخط العام، الخط العام اللي أنه يلاحظ الإنسان كيف يتحرك بالشكل الطبيعي، ثم بعد ذلك كيف تنبثق المفاهيم عبر هذه الحركة الطبيعية، بعد ذلك تنبثق المفاهيم والاعتبارات لأجل يعني كأنه تبعا لهذه المسألة. زين، قال نعم اعتبار الاختصاص هذا واحد، واعتبار الفائدة والغاية من العمل في العمل، هذا راح نذكر عنها كلام. قال أيضا من الاعتبارات العامة، لأننا إذا فرضنا الإنسان يعيش منفردا وحصل أمام إفادته من المادة، أي مادة، سلعة معينة مثلا حتى تصير ملكية، امرأة حتى تصير زوجته مثلا أو غيره من الأمور، يقول حصل مانع ومزاحم، سواء كان كائنا حيا ذاك المزاحم أو كائنا أو مانعا طبيعيا، يعني أرضه مثلا اجى عليها فيضان فيشوفه يروح يدافع ويسوي سد مثلا، فسوف يضطر إذا استمر، إذا أراد استمرار فعاليته وإكمالها أو كمالها، إكمالها إكمال يعني إلى الدفاع عنها عن هذه المادة، فيخصص المادة له حال دفاعه ويتصرف بها، وأبان الوضع تتجلى في وهمه ما دام خصص هذا الشيء إليه وظل يدافع عنه، اعتبارها جزء من عنده، اعتبارها ملك، يعني كأنه حال من يدافع عن إيده ويدافع عن رجله ويدافع عن جسمه، فهذا جزء من عنده، فأيضا هذه المادة صارت جزء من كيانه ومن وجوده. قال وهي مفهوم الاختصاص، قال وهما نسبة بين ذاته والمادة التي يفكر بها، وهي مفهوم الاختصاص، هذه المادة لي، وهذا المفهوم عين الاختصاص المطلق، حيث يشمل أصل الملكية والرتبة والمقام أيضا، وكل حق عقدي يعني عقود كالنكاح وغيرها من العقود. هنا شوف الإنسان لما ينظر بهالنظرة ويشوف هاي الأشياء جزء من ذاته ومن شخصيته، بعدين يشوف أي يعني أي اعتداء لهذه على هذه الشيء اللي هو جزء من عنده، صار جزء من عنده، مثلا إذا رئيس يقول هذول شعبي مثلا، هذا وطني، صار جزء من عنده، كأنه صار جزء من عنده، يشوف أي اعتداء على هذا الوطن أو على هذا يعني هو اعتداء عليه، اعتداء عليه شخصيا. ولهذا شوف أنت يتعامل مع مثل هذه المفاهيم تعامل أن هذه الأشياء صارت جزء من ذاته، جزء من كيانه الجسدي، هذا شيء يعني مهم جدا. في كتاب يتحدث يعني المعاد، في كتاب المعاد للطهراني يتحدث أن الإنسان أول صدمة يواجهها الإنسان أنه لما يوصل في عالم البرزخ ويشوف الأشياء على حقيقتها ويشوف ذاته، يتبين إلى أنه كان ينظر إلى ذاته بنظرة مختلفة. أول ما يروح الإنسان إلى عالم البرزخ، كل المفاهيم الاعتبارية اللي كان حاط نفسه بيها وجعل له مقام معين كلها تنسلخ عنه، فيظهر على حقيقته، يتبين فلان، يعني بينما مثلا الشيخ الفلاني الفاضل العالم الكبير والعايش الأوهام، كل هذه الأوهام كلها تنزاح عن الشخص، كلها تنزاح عن الشخص، ويتبين على حقيقته، يتبين على حقيقته هناك، لأنه بعد كل هاي المفاهيم مفاهيم عالم الاعتبار، مفاهيم عالم الدنيا، مفاهيم هاي كانت لك جزء من ذاتك وشخصيتك ومكانتك اللي يعني تأخذ فيها التأثير الأكبر في عالم الدنيا، خلاص انتهت، بعدها خلاص راحت، يعني بعد كل هذه الأشياء وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، هذا بعد خلاص كلها صارت وراء ظهوركم، الآن انتم جيتوا على حقيقتكم، ولهذا أيضا تفسر هذه الآية بأنه ولقد جئتمونا فرادا. فرادا أنت أجيت على حقيقتك، كل المفاهيم اللي أدت اللي خلتك بشيء آخر، خلتك بطبيعة أخرى، خلتك منظار الناس شيء آخر، كلها راحت كلها انتهت. الأموال والجاه والمقام، لما كانوا ينظرون إلى قارون ويشوفون أمواله ومفاتح الأموال والخزائن مالته تنوء عنها العصبة، يعني العصبة ما تقدر يشيلها، قالوا يعني رهبهم هذا الشكل بعض الناس، وقالوا خلاص هذا يا ليت لنا مثل ما عند قارون. لكنه لما شافوا الخسف صار فيه في الأرض قالوا ويك إنه لا يفلح الكافرون أو الظالمون، يعني ما بقى أي يعني أي كل هذه الأشياء كلها انتهت، ما بقى أي شيء إلى قارون، أي شخصية قارون كلها انهارت، يعني الشخصية الاجتماعية، دائما الشخصية الاجتماعية. فإذا اعتبار الاختصاص يحاول أن ينفخ من شخصية الإنسان بمجموعة كبيرة من المفاهيم. هسه هذا بعض الأحيان تكون هذه المفاهيم يعني حق، يعني يستاهل مثل ما نقول لي أنه راح يشتغل بها لله، وبعضها لا ما يشتغل بها لله، يشتغل بها الذات ونفسه. بعد هذا الله سبحانه وتعالى هو يبين السرار. زين، قال أما اعتبار وجوب الفائدة في العمل، هذا أنه كل عمل إلى فائدة، فيقول هذا يقتضي أو يستنتج من أصل مفهوم الاعتبار. أصل مفهوم الاعتبار شنو؟ أنه إحنا كل الاعتبارات اللي أخذناها قلنا بأنه أصلاً ليش ينبثق الاعتبار؟ لازم أكو شيء يتصور بفائدة، فإذا ما هذا الشيء صار بفائدة بعدين انبثق مفهوم الاعتبار بين اللي رابط بين ذات الشيء أو قواه الفعالة وبين من؟ وبين الغاية والهدف. فإذا اعتبار وجوب الفائدة في العمل، إذا كل عمل لازم بفائدة، وإلا إذا ما بفائدة يتصورها أصلا ما يتحرك نحوها، أصلا ما يمكن أن يتحرك نحو هذه الفائدة. قال أما اعتبار وجوب الفائدة في العمل يجب أن يتوفر الفعل على هدف، فهو من الاعتبارات العامة أيضا، يستنتج كما جاء في بدء الحديث من أصل مفهوم الاعتبار. خلاص نقطة. قال كما يمكن العثور على اعتبارات عامة أخرى غير ذن الاثنين، يعني احنا ذكرنا أول مرة خمسة ثم ذكرنا اثنين، الخمسة اللي هي اعتبار الحسن والقبح واعتبار الوجوب غيره، هذين المتقدمات، ثم اعتبار الاختصاص والغاية في الفعل، ذن اثنين أضفناهن. يعني قال يمكن العثور أيضا على اعتبارات عامة أخرى، لكن الاعتبارات الخمسة المتقدمة كافية لاستنتاج بقية الاعتبارات وأحكامها. يا اعتبارات، أكيد الاعتبارات بعد الاجتماع. زين، على كل حال فالاعتبارات العامة اللي هي الاعتبارات قبل الاجتماع لا محيصة عنها في كل تماس الإنسان، شوف، في كل تماس للإنسان مع الفعل، مع الطبيعة، مع المادة الخارجية، أي أن أصل الارتباط الطبيعة الإنسانية مع المادة في الفعل يخلق هذه الاعتبارات، ومن هنا فلا تغيب إطلاقا. يعني هل يمكن لهذه المفاهيم أن تنسلخ أصلها كله، يزول عن الإنسان؟ لو ما يمكن أن تزول، لا يمكن أن تزول مثل هذه المفاهيم أصلا، بالأصل لا يمكن أن تزول. يعني مثلا هسه الإنسان يقدر الإنسان أن يلغي فكرة، هسه الآن جاي يفكر، يقدر أن يلغي هاي الفكرة اللي موجودة عنده. بماذا يلغيها؟ يلغيها بفكرة أخرى، لكن أصل التفكير الإنساني ما يمكن أن يلغي. كيف يلغي أصل تفكيره؟ أصل تفكير الإنسان ما يقدر يلغي، ممكن أن يبعد ويطرد فكرة بفكرة أخرى. هذه قضية تكوينية، هذه قضية تكوينية. على وفق هذه القضية التكوينية يبني السيد العلامة أيضا قضية شنو؟ اجتماعية. يقول إحنا إذا أجينا في الشخص جاي يفكر وجاي يطرح أفكار، ممكن أن نلغي فكرة هذا الشخص ونسكته، نحاول أن نسكته بأي طريقة معينة، نقول له بعد ما يصير أن تكتب، ما يصير أن تألف، ما يصير أن تدرس، ما يصير، فنجي نسكته. يقول أما أصل التفكير الاجتماعي شلون نقدر نلغي؟ شلون نقدر نلغي أصل التفكير الاجتماعي؟ ما نقدر نلغي، لأنه حتى إذا قدرنا نلغي بطريقة لازم نلغيها أيضا بفكرة اجتماعية أخرى. فإذا أصل التفكير الاجتماعي لا يمكن إلغاءه، أصل التفكير الاجتماعي لا يمكن إلغاءه. وهكذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمفاهيم، لا يمكن إزالتها من الوجود، يمكن تغييرها، يعني مثلا هم ايضا السيد العلامي يذكر هاي المساله انه الشخص يعني يقول كل موارد الانتحار هسه هاي اللي نسميها موارد الانتحار يقول في الحقيقه هي تسامحيه. هو الانسان ما اجى اعدم نفسه بنفسه، يقول لا يمكن ان يجي الانسان ان يعدم نفسه مباشره فيعدم نفسه بنفسه، ما يمكن. نعم هو شو يسوي؟ يجي يشرب ماء مثلا والماء مسموم، فهو يمارس نشاط يعني من النشاطات الطبيعيه، او يتحرك حركه يجي يذبح نفسه مثلا، فهذه حركه طبيعيه. فاذا هو في الحقيقه يمارس نشاط من الانشطه، وهذا النشاط يؤدي به الى ازاله يعني اعدام نفسه بهذه الطريقه. اذا هو ما يعدم نفسه مطلقا، يعني يقول شلون مثل ما اقول انه يعني عباره عن سيركت يعني وينتهي ينطفي هذا الوجود فينعدم، لا، وانما حتى اذا يريد يقتل نفسه انما يمارس فعل، هذا الفعل يؤدي بالنتيجه الى قتل نفسه. فاذا هكذا بالنسبه للمفاهيم الاعتباريه، المفاهيم الاعتباريه لا يمكن ان تلغى مثل هذه المفاهيم الاعتباريه، لا يمكن الغائها من الاصل، ما يمكن. ومن ثم يشير السيد العلامه يقول بانه احنا الان جاي ننظر الى كثير من المفاهيم اللي جاي تتغير، كيف تتغير؟ مثل مفاهيم الحسن والقبح جاي تتغير. يقول قبل طبعا تتغير بسبب الحاجات، بسبب تغير الحاجات. يقول قبل مثلا كانت مسائل التحسين والتقبيح منسجمه مع يعني مع الوضع الاجتماعي السائد في ذاك الوقت، فمثلا يضع الانسان كل يعني القيمه يضعها لمن؟ يضعها للحيوانات اللي وسائل النقل اللي تصير عبر العربات اللي تجرها ماذا؟ اللي تجرها الحيوانات. فكانت مثل هذه الوسائل النقل هواي مهمه وهواي حسن. اما الان اذا الانسان يمارسها وياخذ في طريقه يعني انه يسلك ياخذ هذه وسائل النقل ويعتمد عليها ويترك الوسائل النقل الحديثه، فهذا اساسا صار مستهجن وقبيح، انه نقول له تجي تتحرك بهالطريقه البطيئه اللي تتاخرك او غيره، تاخر مصالحك وحاجاتك. اذا التطور الاجتماعي ايضا يعني يخلي من مسائل الحسن والقبح تتغير على مرور الزمن. هذه الفكرة يعني معناتها أنه مو ألغي أصل الحسن والقبح، أصل الحسن والقبح باقي، إلا أنه تغيرت مصادقه على مرور الزمن بتغير الحاجات، طريقة الحياة، حياة الإنسان. فإذا لا يمكن إلغاء أصل الحسن والقبح، أصل الحسن والقبح لا يمكن إلغاءه. الفعالية بشكل عام يعني لا يمكن تعطيلها هذه الفعالية، لأنه مرتبطة بأساس تعامل الإنسان، بأساس هذا أساس الحاجة، كون الإنسان أشياء ملائمة إليه ومو ملائمة إليه، هاي لا يمكن إلغائها وزواله. نعم الشيء الملائم هذا اليوم أنا أحتاجه فهو ملائم يصير حسن، بعد فترة راح أشوف أكو وسيلة أحسن، وبحسب قانون لزوم انتخاب الأسهل أتحول لمن؟ إلى الوسيلة الأسهل، والوسيلة الأسهل تكون ملائمة لي أكثر فتكون هي الحسنة، وهكذا. إذن يمكن أن تتغير لهذه الاعتبارات، يمكن أن تتغير، ومن هنا يمكن أن نضيف اعتبار جديد نسميه شنو؟ تغيير الاعتبارات. أن الاعتبارات يمكن ماذا؟ أن تتغير في داخلها. هذا التغيير في الاعتبار مو معناته إلغاء لأصل الاعتبار، هذا الاعتبار باقي كأصل لكن يتغير تتغير مصادقه، مثل ما نقول بأنه يعني من حالة إلى حالة حسب التغير يعني الحاجات. زين قال ومن هنا فلا تغيب إطلاقا، يعني هذه المفاهيم لا يمكن غيابها مطلقا. قال ولا يحصل تغيير في ذاتها، مثلا يمكن أن يحصل أن يطرد الإنسان فكرة خاصة بواسطة حصول أسباب من دماغه، ولكن لا يمكن أو لا يحصل إطلاقا أن يلغي أصل التفكير. وهي قضية تكويني، يعني هاي قضية موجودة كلها ما لها علاقة بالمفاهيم الاعتبارية، لكن هنا انعكاسها الاجتماعي شلون، مثال الاعتباري شلون. قال ومثلا يمكن لكل مجتمعين، لكل هذا المجتمع أن يلغي فكرة فرد خاص، إن هاي فكرتك غير مقبولة مرفوضة، لكنه غير قادر إطلاقا على إلغاء الفكر الاجتماعي الذي يستقر لدى كل فرد من أفراد المجتمع، لأن الفكر الاجتماعي هو رقم حاصل من مجموع أفكار الأشخاص المفكرين، من أفكار تجمعت بعضها إلى بعض وشكلت وحدة تمارس بفعالياتها كجهاز واحد. وحينئذ كيف يمكن أن نتصور مجتمعا، يعني اللي هو الفكر الواحد المتراكم، أن يلغي نفسه بنفسه؟ وهذا تطبيقه على الشخص المنتحر، قال لكننا على قاعدة التسامح نطلق على كثير من الموارد اسم الانتحار، لكن الانتحار بنظرة دقيقة ليس له مصداق في عالم الوجود. يعني الانتحار الحقيقي إعدام الشخص لنفسه، وهو ما جاي يعدم نفسه. نعم، يمكن لكائن حي أن يربط يربط فعاليته بمادة، يعني فعاليته الغذاء يربطها بمادة، هذه المادة تأثر عليه بحيث تعطل الحادثة المرتبطة بالمادة الكائن الحي أو تنهي فعاليته القوة المرتبطة به. مثلا يمكن للإنسان أن يشرب السم المذاب في الماء، يعني أن يقوم بنشاط الملائم للقوة الغاذية، يعني المغذية مو الغازية، زين، وهو الشرب. لكن السم بدخوله المعدة يقتل الإنسان، أو النظر إلى النور الحاد كقرص الشمس وتعطيل القوة الباصرة، أو تعطيل القوة بواسطة قوة أخرى كإغلاق جفون أو غيره، إغلاق بهم بالأصابع، زين، أو يضعون أصابعهم في أذانهم حذر الموت، زين، من الصواعق حذر الموت. قال وضع الأصابع من الأذن وتعطيل السمع وغيرها من الأمور ممكن. قال ولكن لا يحصل إطلاقا أن يطلب الإنسان أو أي موجود من وجوده مباشرة، يطلب ماذا؟ عدمه، ما يمكن أصلا تخيله تصوره، أو أن يطلب من قوة تعطيل فعاليتها مباشرة. نعم، قوة ثانية تأثر على القوة الأولى، ماكو مانع، زين. ويمكن أن نستنتج، هذا هسه الآن تكويني، راح نستنتج نفسه بالاعتباريات. قال أن الاعتبارات العامة رغم عدم إمكان تغييرها، ولكن يمكن التصرف في بعضها بواسطة بعض آخر منها، وتعطيل الاعتبار العام بوجه من الوجوه، أي أن يدخل مورد في دائرة فعاليته ويخرج مورد آخر، ومن ثم يتعطل الاعتبار العام بالنسبة، هذا الاعتبار العام يتعطل بالنسبة لمن؟ للمورد الأول. الاعتبار العام ما يتعطل بشكل عام، لا، يتعطل بالنسبة لمن؟ للمورد الأول. مثلا كان السفر الطويل يتم بواسطة الحيوانات أو العربات، فكانت الحيوانات أو العربات واجبة وضرورية لطي المسافة البعيدة والطويلة، واجبة، إلا أن ظهور وسائل النقل الحديثة كالسيارة وغيرها والقطار طرح وسائل جديدة بدل القديمة، وبحكم قاعدة لزوم انتخاب الأسهل والأخف سحبت صفة الوجوب وصفة الحسن عن الوسائل القديمة وأسبغت على الجديدة، على أن أصل الحسن لم يغيب، أصل الحسن باقي، وأصل الوجوب هم أيضا شنو؟ باقي، لكن غير مكانه. ويمكن العثور على مئات الأمثلة في زوايا الاجتماع المعاصر لهذه التغييرات في التقاليد والآداب العامة والأخلاق والمعاملات والعلاقات الاجتماعية. نعم، أن أصول الاعتبارات العامة حية ومنهمكة في أداء نشاطها على الدوام، إلا أنه شنو؟ وتتبدل مصادقها وتنتقل مواردها فقط، ويمضي المجتمع البشري في تقدمه عبر ماذا؟ عبر استخدام المادة والإفادة منها، ومنهمك في تطوير الحياة وتحقيق الرفاه، وبتبدل وجه الحياة في كل يوم يستلزم ذلك التعامل وتفاعل تأثر وتأثير. زين، شو يأثر هذا؟ قال تتوفر عليه أصول الاعتباريات، وفي ضوء هذا البيان نستنتج أن تغيير الاعتبارات، هذا تغيير الاعتبارات هو أحد الاعتبارات العامة، أن الاعتبارات ماذا؟ يمكن أن تتغير. قال ويمكن تلخيص تغيير الاعتبارات في الأقسام التالية. القسم الأول، هنا طبعا ثلاثة، القسم الأول أن الطبيعة تؤثر على الإنسان في إيجاد الأرضية لتغيير المفاهيم الاعتبارية، أن الطبيعة تؤثر على الإنسان في بعض الأحيان مثلا طبيعة تكون الجو مثلا الجو يكون حار، فمتطلبات الحرارة غير متطلبات البرودة، ومتطلبات المناطق النائية غير متطلبات المناطق الجبلية مثلا، وهكذا الطبيعة لها متطلبات أنه شلون الإنسان يقدر يتكيف، وفي قانون التكيف كيف يمكن الإنسان يتكيف مع الطبيعة ويمكن أن يتعامل وياها على ضوء هذه المؤثرات الطبيعية. راح تختلف حاجات الإنسان، وإذا اختلفت حاجات الإنسان على ضوء راح تختلف مفاهيم الإنسان الاعتبارية. فإذن شوف مثلا سلوك الإنسان يتغير، عاداته تتغير، تعامله مجرد يعني تعامله كيف يتعامل الإنسان مع غيرهم يتغير. فإذا كثير من المفاهيم تتبدل خاصة إذا تغير. هسه افترض أن شخص كان عايش في مناطق جبلية وانتقل لا مناطق لا صار مناطق استوائية، شوف كل أسلوبه بعد فترة طويلة يجي يتكيف مع هذه المنطقة الجديدة اللي عاش بها. هذا من ناحية البيئة كيف تأثر على الإنسان. وهناك متطلبات يعني محيط عفوا يعني متطلبات ناشئة من محيط الثقافي والاجتماعي هم أيضا. شوف إذا إنسان عايش في طبقة ثقافية يعني معينة أو عقائدها وتقاليدها وأفعالها ممارساتها من شكل معين، أيضا تأثر هذه الحاجات وهذه العقائد وهذه السلوكيات وهذه الثقافيات تأثر على الإنسان من خلال طرح حاجات معينة على إيجاد بعض المفاهيم وأيضا تغييرها. ويمكن للإنسان إذا انتقل من منطقة ثقافية ذات يعني ثقافة معينة إلى منطقة أخرى ثقافة تختلف ودين يختلف، شوفوا أما أيضا بسلوكياته وأفكاره كثيرا ما راح تتغير كثير عن حالته السابقة. إذن هذا العامل الأساسي يعني العامل الأول اللي يصنع التغير في الإدراكات يعني في مصادق المفاهيم الاعتبارية، مو أصل الاعتبار وإنما مصادق مثل ما ذكرنا. فنطبق العبارة قال ويمكن قلنا النقطة الأولى تترك المناطق المختلفة في الأرض من الأرض بمائها وهوائها وخصوصياتها وأثارها الطبيعية تأثيرات مختلفة وعميقة في طبائع أفراد الإنسان، ومن هنا تؤثر بشكل أساسي على لوني وحجم الحاجات الإنسانية، كما تؤثر على الإحساسات الداخلية والأفكار والأخلاق الاجتماعية. ومن هنا بعض الدراسات وإن كانت يعني مو حديثة حتى قديمة يعني تتحدث عن طباع البشر طباع الأمم. يعني مثلا يقول لك في الطبيعة طبيعة البلاد اللي إذا شخص راح البلاد الروسية مثلا طبيعتهم يعني قاسية يعني بحيث أنه الرجل أو يعني شوف معاملاتهم تعاملهم بيناتهم متعامل يعني كالإنسان مثلا في المناطق الحارة، شوف الشخص في المناطق يعني إذن تختلف المزاج مزاج الشخص يختلف من بلد إلى بلد. حتى هذا الأمزجة هم تتأثر بالطبيعة اللي يعيش بها الإنسان. عموما قال كما تؤثر على الإحساسات الداخلية والأفكار والأخلاق الاجتماعية، ومن هنا تتمايز الإدراكات الاعتبارية لكل منطقة عن غيرها. مثلا متطلبات الحرارة في المنطقة الاستوائية تقابل متطلبات المنطقة القطبية مقابلة كبيرة جدا، يعني مقابلة يعني فرق شاسع بيناتهم، ومن ثم تتقابل التجهيزات في المنطقتين. يحتاج الإنسان في المنطقة الاستوائية إلى إزار يربطه على وسطه ويعد الأكثر منه خرقا للعادة. إذا أشوف لك واحد لابس ملابس كاملة وأكثر هذا يقول لك هذا شنو هذا يعني قبيح ومثيرا للدهشة وقبيحا. أما في المناطق القطبية فالأمر على العكس على عكس ذلك، يعني إذا تجرد من ملابسه يبقون هم يصير يعني شخص قبيح. ليش؟ لأن البيئة تتطلب ذلك. قال والاختلافات الهائلة بين سكان المناطق المختلفة على الأرض في العادات والتقاليد والأفكار الاجتماعية تنبع بشكل رئيسي من هذا المنطلق. يعني شوف الطبيعة ايش قد تأثر على الإنسان. كما أن محيط العمل يلعب دورا في اختلاف الأفكار والإدراكات الاعتبارية. هسه هنا محيط العمل الفعل يعني نفس الأفعال شلون تأثر على البشر والطريقة بتعامله، كذلك يعني هي البيئة أيضا البيئة الثقافية. قال طبيعة العمل، الآن هنا سيدي يتحدث عن العمل، قال مثل التاجر والفلاح والعامل ليسوا على نسق فكري واحد، لأن الإحساسات التي يخلقها الماء بالنسبة للفلاح والخضراء والربيع والورد والشجر تختلف عن الإحساسات التي يتطلبها المال والمعاملة، واختلاف الإحساسات يستلزم اختلاف الإدراكات الاعتبارية. ولهذا شوف البيئة اللي هي منطقة بها بيع وشراء وغيره، يعني شوف طريقة تعامل الناس تماما مختلفة. يعني شخص ما يسلم على شخص، شوفه ما يعني مثلا من يوصفوا لك المناطق التجارية، شخص يعني حالة من الفردية وحالة من العمل المنهمك، يعني الأشخاص تلقاهم منهمكين نحو معاملاتهم وأشيائهم وكذا، وعايشين في دوامة من نوع مختلف تماما عن المنطقة البيئية، البيئة الريفية لمناطق زراعية. شوفهم دائما حتى بأعمالهم دائما يعني يحاولون أن يسوون عمل جماعي بلا نقد بلا فلوس، يجون يجمعون يساعدون شخص هذا، بعد فترة يروحون يساعدون الشخص الآخر، وهذا حالة يعني مختلفة تماما. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الأفكار أيضا يعني يكون الأفكار يمكن قابلة للتغيير أو مقابلة للتغيير، هم أيضا ترتبط بعامل التنوع. التنوع الفكري هو يؤثر على تغير المفاهيم وتبدلها. سنشوف الانفتاح الانترنت وغيره، لما انفتحت المعلومات وانضخت شقد المفاهيم تتغير، بينما إذا كانت المفاهيم منقطعة معزولة، فإذا كانت معزولة ما متصلة بالأفكار الأخرى بالمفاهيم تشوفها وتكرر. هذا التلقين، يعني مثلا قبل أنه هو عايش على ما يسمع أباء وأبو وأمه وخلص، قافل يعني على ما هذا الشيء اللي يسمعه، بعد غيره ما يسمع هو شيء غيره. فلهذا من يشوفه يقول لك هو هذا الفكر ماكو غير، هذا هو الفكر الصحيح وماكو أي فكر آخر صحيح غير هذا الفكر. أما الآن لا، شوف الأفكار متنوعة ودخلت تداخلت الثقافات، فهذا كفيل بتغير المفاهيم. تغير المفاهيم طبعا هذا الوتر هو يشتغلوا عليه المستعمرين، يقول لك إحنا من نجي يعني يسمونه الغزو الثقافي، أو يعني أنه نجي البلد معين إحنا عندنا كتابات ومفاهيم ودراسات موجودة أصلا وجاهزة ومنتهية، حتى منتهية صلاحيته. إحنا من نجي إلى مثلا العراق، هذا العراق كان مقطوع عن العالم، الآن كوريا الشمالية إذا صار بها سقوط النظام هذا مالها، يعني بعد كانت معزولة عن العالم، ماكو انترنت، من انترنتها يعني معزولة بشكل عام، يعني انترنتها خاص بها، علاقاتها خاصة بها داخلها، فأفكارها تنمو منقطعة عن العالم. فشلون يبدون يغيروها؟ هاي الفكرة أيضا اشتغلوا بها والإسلام، يعني كل البلدان اللي عصت عليهم عادة يعني على المستعمرين يجون للبلد يضخون عليه ثقافة، يفتحون له كل الكتب وكل الأفكار وكل الاتجاهات. هذا بعد ما يبقى محافظ على الفكرة السابقة القديمة اللي يعتقدها هي صحيح، لأن دخلت مفاهيم كثيرة تغيرت، انقلبت عدة الموازين. من انقلبت عدة الموازين بعد ما راح يصير يعني راح يصير تغييره كل السهل، راح يصير بعد يعني بينما كان يقول الإسلام هو الحل ما يشوف غيره. أما لما إجوا فتحوا عليه هاي المصادر الثقافية الكم الهائل من الثقافة، وصار هو ما يباوع للإسلام ولا يعرف شنو مفاهيم الإسلام، صار فقط يتلقى تلك المصادر الثقافية الأخرى، بعد نسى الإسلام، صار ما يبقى من الإسلام إلا شنو إلا اسمه، ما يعرف شنو معنى الإسلام بعد. يعني هواي هسه الناس ما يعرف كثير من ما موجود في القرآن، وشوفه يحكي على القرآن زين. قال حينما يتكرر كثيرا ورود فكرة واحدة إلى الدماغ البشري فتوضع نصب العين ويتعذر إبعادها والتركيز على غيرها، سيتوفر الإنسان على فكر منطقي وسليم بنظره فقط، هو هذا ماكو غيره بعد، يتكرر يعني تلقن عليه وخلاص. قال ولكن حينما تتكرر أفكار كثيرة فسوف يتوفر على تنوع في النتائج، وفي هذه الحالة يلعب الإرث الفكري والتلقين والعادة والتربية دورا مهما في تثبيت الأفكار وتغيير الأفكار الاجتماعية والإدراكات الاعتبارية، لها إذن أثر كبير. قال النقطة الثالثة، لا نشك في أننا نزيد باستمرار في معلوماتنا بدافع التكامل. وإذا يقول سيد العلماء، وإذا قارن بين إنسان
قديم وإنسان حديث، نجد يعني كما هائلا أن هذا الإنسان الحديث وارث من أسلافه معلومات كثيرة ومفاهيم كثيرة. فأكو فرق شاسع بين الإنسان القديم وبين الإنسان الحاضر، وكل يعني هذه المسيرة الطويلة اللي عاشها الإنسان عبر العصور إنما هي عاشها يعني في ضمن مفاهيم الوجوب والحسن والقبح، يعني يتحرك يعني في داخل هذا الإرث الثقافي كله اللي صار من خلاله يتميز عن الإنسان البدائي تميز شاسع جدا. إذن لعبة هذه المفاهيم اللي ورثها لعبت كثيرا دورها الكبير في صياغة المفاهيم اعتبارية جديدة أو تغيير يعني نمط الحياة وتطور نمط الحياة اللي يعيش فيه الإنسان، ويبقى هذا يعني مستمر هذا التحكم، أنه مفاهيم الحسن والقبح هي تبقى متحكمة بطريقة الإنسان تعامل الإنسان وتعامله يعني تفاهمه مع الأشياء وباعتبار اللي يميل إلها وحسب خط الحاجات اللي يتحرك فيه. زين، قال لا نشك في أننا نريد باستمرار في معلوماتنا بدافع التكامل. إذن دافع التكامل هو عامل من عوامل التغيير، دافع التكامل هو عامل من عوامل التغيير. قال وجراء حصولنا في الأيام الأولى لوضع أقدامنا في عالم المادة على معلومات كثيرة من أسلافنا وراثيا، واتخذنا إياها أساسا لتطورنا أو تطوراتنا اللاحقة، تتسع دائرة العلوم يوميا، وكلما اتسعت أفدنا بشكل أكبر وأكمل من نعم الطبيعة من خلال التطبيق العملي، وروضنا الطبيعة اللجوج بشكل أفضل. ومن هنا يدخل مفهوم الوجوب والحذر يعني الحسن والقبح ونظائرهما في دورة التغيير المستمر. مثلا لنفرض إنسانين، أحدهما الإنسان المعاصر الذي يجلس على كرسي جميل في قصر رائع ويرتدي أفخر الثياب المخيطة وفق آخر الموضات، وتقابله منضدة صفت عليها أرقى الموائد، والآخر الإنسان البدائي الذي قضى أيامه السعيدة في قلب الجبال ومع النبات البري وثمار الغابات. يتضح من خلال المقارنة بين هذين الفردين كم هي الوجوبات التي تركها الإنسان، وكم هي الحسنات التي عدها قبحا، يعني قبل كانت حسنة صارت قبيحة، حتى وصل إلى يومنا الراهن أن الإنسان لا يقلع إطلاقا عن الفكر في الحسن والقبح، لكنه عبر تقدم الحياة يعد الحسن قبيحا والقبيح حسنا باستمرار، لأن حاجات الزمان غير متطابقة في كل مرحلة من مراحله مع الأخرى. إذن السير التكاملي هو يحرك الإنسان ويعني يحاول أن يغير كثير من المفاهيم بتغير حاجات. أزين، قال إذا تأملنا المعلومات الاعتبارية سوف نرى أن الإدراكات الاعتبارية بشكل عام تشبه الاعتبارات الحقيقية، وهذا ذكرنا الكلام عنه في الإنتاج والاستنتاج. مثلا نحن نأخذ نسبة الوجوب من نسبة الضرورة الخارجية القائمة بين العلة والمعلول ومصادقها، مثلا الإنسان يحرك إيده وغيرها، العلة والمعلول الخارجية، العلة والمعلول المرتبطة بها والعلة والمعلول اللي ما مرتبطة بها. قال والعامل الأساس في هذا الاعتبار هو أننا نجد للفعل ارتباطا بالقوة الفاعلة، شوف هسه هذا الشيء صادر من عندي، وأن الفعل يشتمل على مصلحة ومثال للقوة المذكورة، وهذا الوجوب الاعتباري يشبه الوجوب الحقيقي. ليش؟ لأن أنا جاي أشوف بأن هذا الفعل اللي يصدر من عندي مرتبط مع من؟ مع الشبع، الأكل، هذا أريد أحرك القوة الغاذية، يعني علاقة تصير بيني وبين الشبع، وهذه علاقة اعتبارية. قال وهذا الوجوب الاعتباري يشبه الوجوب الحقيقي الذي يتحقق بين فاعل واحد وفعل، يعني علم معلوم. فهنا إذا كان بين فاعل واحد وفعل واحد راح يصير شنو؟ وجوب تعييني، بعد ما أكو غيره. أما إذا كانت أكو فعلين وأنا مخير أريد أكل من هذا أو أكل من هذا، بس المفروض أكل والمفروض أشبع، أما أشبع بهاي الطريقة بهاي الطريقة راح يصير شنو؟ وجوب تخييري. قال الوجوب التعييني حسب علم الفقه، أصول الفقه. قال ولكن بعد تحقق هذا الأمر نلاحظ أن الفعلين المختلفين متساويين في توفرهما على المصلحة، من هنا نعتبر الوجوب المذكور بين القوى الفعالة وبين أحد هذين الفعلين لا على التعيين، ما دام اثنيناتهم ومن ثم يبرز إلى الوجود وجوب جديد اسمه الوجوب التخييري. وعلى هذا الطريق تحصل جميع وأغلب التغييرات في اللغة مثلا. فإحنا نستخدم مفردة لأنه سهل إن أمورنا، لكنه إذا شفنا مفردة أسهل من عدها يمكن أن تتغير، فلهذا تغير يعني مثلا المفردات حسب يعني أشوفه هواي. قبل مثلا من واحد يريد يستخدم مصطلح أن شخص هذا سرق فيقولون بأنه سرق، فبدل ما يستخدم سرق صار يستخدم شنو، أن هذا حوسم، يعني حوسم يعني أيضا سرق، وغيره من المفاهيم المصطلحات اللي تكون شما يكون المفردة أسهل أسهل لجمالها. مثلا بالبداية استخدمت صارت لطيفة وحلوة وبدت الناس تستخدمها، فصارت بالأخير أنه يستخدموها بشكل أكثر. قال ومن وعن هذا الطريق تحصل جميع أو أغلب التغييرات في اللغات المختلفة، فتطغى على الكلمات والألفاظ بشكل لا مفر منه، لأننا بعد وضع اللفظ لمعناه وبعد أن استخدمناه بره من الزمان نستبدله على قاعدة التسامح ووجوب انتخاب الأسهل والأخف بلفظ آخر يشبهه لكن أسهل وأيسر منه على اللسان، ثم نسلم اللفظ الأول تدريجيا بيد النسيان ويروح، يعني يصير بعد هجران إليه. على أن نلتفت إلى أن هناك تغييرات أخرى غير التغييرات الثلاثة، هاي العوامل الثلاثة اللي ذكرناها يمكن العثور عليها، لكن عامة التغييرات ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة، لو لأجل التكامل، لو لأجل كثرة الأفكار، لو لأجل شنو البيئة والعمل اللي هي تأثر. قال ومن الواضح أيضا أن التغييرات الثلاثة المذكورة تعطي نتائج مركبة من خلال تلاقحها بعضها مع بعض، يعني العمل مع الطبيعة مع التكامل، هذا كله يأثر شيء بعض بعض. قال ولعلنا يصعب علينا العثور على مورد لم تتمازج به فيه التأثير به العوامل المختلفة، ولم ينبع التأثير من عوامل متنوعة. لا، أو عادة متي ما يجي عامل واحد، عادة يصير عوامل متنوعة. القسم الثاني أتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.